بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. كان حديثنا في أسبوعنا الذي مضى متعلقا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفقهها، وتحدثنا عن بعض مصطلحات قريبة من مصطلح الدعوة، فتناولنا جملة مصطلحات لعلها نيفت على 10 من هذه المصطلحات. ويعنينا قبل أن نواصل هذه المسيرة المباركة أن نقول إن هذه المصطلحات جميعا دارت حول جملة معان. المعنى الأول الذي دارت عليه هذه المصطلحات بجملتها، وقد تناولنا مصطلح البلاغ ومصطلح التبيين ومصطلح النصيحة ومصطلح العظة ومصطلحات كثيرة، كل هذه المصطلحات دارت حول معان أساسية ينبغي أن يفهمها كل داعية إلى الله تبارك وتعالى. المعنى الأول أن الدعوة إلى الله إنما تبنى على مبادئ الناس وعلى مواجهتهم وعلى قصدهم وعلى التوجه إليهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فليس الداعية من ينتظر الناس حتى يأتوا إليه، وإنما الداعية من يغشى الناس في مجالسهم، ومن يذهب إليهم في منتدياتهم، ومن يخالطهم في أماكنهم فيقوم بهذا الواجب. هذا معنى أول يجب أن نستوضحه وأن نستفهمه من هذه المصطلحات الدعوية التي وردت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. المعنى الثاني الذي دارت عليه هذه الألفاظ أن هذه الأعمال بجملتها يقصد من ورائها هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، ليس للدعاة من مقصود، وليس لهم من أجر يطلبونه، وليس لهم من غرض يحصلونه، إلا أن يقع هذا الاهتداء الذي تعبدهم الله تبارك وتعالى ببذل أسبابه، تعبدهم الله ببذل أسبابه، وليس تعبدهم بأن تقع الهداية، لأن الهداية مسلمة إلى من؟ إلى الله. ليس عليك هداهم، لكنه صلى الله عليه وآله وهو سيد الدعاء يهدي إلى صراط مستقيم هداية البيان وهداية الدلالة وهداية الإرشاد. أما الهداية التي تأخذ بمجامع القلوب فهذا موكل أمره إلى علام الغيوب جل في علاه. الأمر الثالث الذي يتعلق بهذه الألفاظ والمصطلحات أن الإصلاح والتغيير لا يتأتى إلا بعمل دؤوب، ولا يتأتى بأن تعطى الدعوة فضول الأوقات ولا فضول الاهتمامات. إن الدعوة إلى الله ليست هواية تمارس في وقت من أوقات الفراغ، إنما الدعوة إلى الله وظيفة يقوم بها الإنسان مقتديا ومؤتسيا فيها بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكل نبي داعية، كل نبي دعا إلى ربه تبارك وتعالى، هذه وظيفته، ما على الرسول إلا البلاغ كما بينا ذلك من قبل. إذن لا تتحقق الدعوة إلا ببذل وعطاء، إلا بأن يبذل الإنسان نفسه ونفيسه في هذا الطريق وفي هذا السبيل. وهنا لعلي أشير إشارة إلى أن خصاما نكدا قد وقع عند بعض المنتسبين إلى العلم الشرعي حين آثروا العزلة في طلب العلم عن هداية الخلق، فصار العلم يراد للعلم وليس يراد العلم لأن يهدى به إلى الله، ولا أن يدعى به إلى الله، ولا أن تقرب به القلوب إلى الله. والرسول صلى الله عليه وآله مرة أخرى إنما بعثه الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا يغب عن ذهن كل طالب علم وعن كل مشتغل بالعلم أن هذا العلم يجب أن يوظف في هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. المعنى الآخر الذي نستفيده من تلك المصطلحات أنه يجب على الداعية أن يتوسل بكل وسيلة مشروعة لتحقيق غايته وتحصيل طلبته، ذلك أن البلاغ والبيان والهداية والنذارة والبشارة وغير ذلك من هذه الأعمال الدعوية كلها تحتاج إلى أن يبحث الداعية إلى الله عن الوسيلة الأنسب وعن الطريقة الأقوم التي بها يصل إلى قلوب الخلق. لو أنك واجهت من يصلحه أسلوب التبشير بأسلوب النذارة نفرته، الذي يصلحه أسلوب البشارة إذا واجهته بالنذارة ربما نفرته، الذي يصلح معه الترغيب واجهته بالترهيب ربما بعدته. فأنت كداعية إلى الله مطالب بأن تأخذ بزمام القلوب وبمجامع الأنفس، لا يتأتى هذا إلا بأن تتوسل إلى تحقيق دعوتك بكل وسيلة مشروعة نافعة في تحصيل مطلوبك. قد تكون الوسيلة مشروعة لكنها لا تكون نافعة في تحصيل ما تريد، فتحاول بها ومن خلالها فلا يتحقق لك مبتغاك. إذن عليك أن تبحث عن الوسيلة التي بها يقع ما تريد من الخير. من المعاني التي تتعلق بتلك المصطلحات الدعوية الجرأة في بيان الحق والصدع به ورفع الصوت به وإيصاله إلى الخلق. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وآله لما أنزل عليه فاصدع بما تؤمر صعد الصف وناداهم بطنا بطنا، ثم جهر بما أرسل به وأمر بأن يقولوا لا إله إلا الله، وقال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذن الداعية إلى الله عليه أن يصدع بما معه من الحق ولا يستسر إلا إذا كان يتقي بهذا الاستسرار من الكافرين تقاة، أو من المنافقين تقاة، أو من الظالمين تقاة، وفي غير ذلك من المواضع فإن الأصل أن يجهر بلا إله إلا الله وأن يرفع صوته بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذه الملامح إنما أخذناها من هذه المصطلحات التي مر ذكرها وجرى الحديث عنها. إذا أردت أن تقف على جماع هذه المعاني بأسرها فاعلم إذن أن ذلك يجمعه مقصد واحد، إقامة الدين كله في العالم كله إلى يوم القيامة. مقصد هذه المصطلحات وهذه الألفاظ الطيبات المباركات الواردات في كتاب ربنا وسنة نبينا عليه صلوات الله تعالى وتسليماته هو حصول إقامة الدين كل الدين في كل هذه الأرض إلى أن تقوم القيامة. هذه غاية عظيمة وهدف جليل ترنو إليه أبصار الدعاة في كل زمان ومكان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه غاية يتغياها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعوته أن يصل بالبلاغ إلى الناس كافة: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. فهذا لا يتأتى إلا بأن يستهدف الداعية إلى الله الناس جميعا ليقيم الدين كله، ولا يستهدف أن يقيم بعض الدين ولا جزءا من أجزاء الدين. هذا مقصد صالح، لكن الذي ينبغي أن يبحث عنه من يطلب الكمال وينشد الوصل والوصول إلى أكمل حال أن يقيم الدين كله، لأنها وصية الله. وصية الله أن نقيم الدين وألا نتفرق فيه. كان هذا تعليقا على درسنا الذي مضى في أسبوعنا الفائت، لنلج إلى درس هذه الليلة، والذي نتحدث فيه عن أمرين لا ثالث لهما. الأول موضوع هذه الدعوة، ما موضوعها؟ وموضوع علم الدعوة إلى الله. كأن لدينا ما يمكن أن نسميه بموضوع الدعوة، وعندنا ما يمكن أن نسميه بموضوع علم الدعوة إلى الله عز وجل. والأمر الثاني هو أن نتحدث عن فضل هذه الدعوة، أو أن نتحدث عن فضائل هذا العمل الجليل الذي يربو فضله على كل عمل. أولا، الحديث عن موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لا اختلاف بين أهل الإسلام أن موضوع الدعوة إلى الله هو الإسلام. موضوع الدعوة إلى الله وماذا؟ هو الإسلام، هو الدين الحق، هو الدين القويم، هو صراط الله تعالى المستقيم. قال جل من قائل عليما: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. إذن الإسلام هو موضوع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا أمر بالدخول في شرائع الإسلام كافة، أمرنا بالدخول في شرائع الإسلام كافة، وأن ندخل في أركان الإيمان وشعبه عامة. ولهذا قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يقول شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله جل ثناؤه أمر الذين آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلها، بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلها. وابن كثير يقول: إنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. وعليه فإن الذين يدخلون في بعض هذه الشرائع والشعائر ويتركون بعضها، هؤلاء يلامون على هذا التقصير. والله تبارك وتعالى نهى عن الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض، وعد ذلك مما يوجب الخزي في الدنيا وشديد العذاب في الآخرة. وإذا كانت شعب الإيمان متنوعة، فإن الواجب أن يدخل الإنسان في جميع ما أوجب الله تعالى عليه أن يدخل فيه، وأن ينافس فيما استحب الله تبارك وتعالى له أن ينافس فيه، فيدخل في جميع ما أوجب الله تعالى الدخول فيه، وينافس فيما استحب الله تبارك وتعالى أن ينافس فيه الإنسان. ومما يشهد لكون الإسلام هو موضوع الدعوة بجميع أركانه ومعالمه وشعبه، أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم علم أمته كل شيء، حتى إن السائل الذي سأل سلمان الفارسي سؤال استهزاء وسؤال إعنات، فقال لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال هذا يسأل سؤال المستهزئ والساخر، فأجاب سلمان رضي الله تعالى عنه إجابة الواثق بدينه، إجابة الواثق بدينه، فأعرض عن سخرية الساخر واستهزاء المستهزئ، ثم قال أجل أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ونهاهم فيما يتعلق بقضاء الحاجة، وعد ذلك مما يطلب من المسلم أن يدخل فيه، فيأتي بما استحب من ذلك وينتهي عما كره من ذلك، يأتي ما وجب من ذلك ويكف عما حرم عليه من ذلك. لأجل هذا المعنى عرف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بأنها الدعوة إلى الإيمان به، أي إلى الإيمان بالله تعالى وبما جاءت به رسله، وبتصديقهم فيما أخبروا، وبطاعتهم فيما أمروا، وذلك يتضمن كما قال الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى أن يعبد، إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. فجاء بإيه؟ جاء بأركان الإسلام والإيمان وبالإحسان، جاء بمراتب الدين 3، وعد هذا هو المقصود بالدعوة إلى الله. فكأن الدعوة إلى الله دعوة إلى دين الإسلام، دعوة إلى دين الإسلام بمراتبه: الإسلام، الإيمان، الإحسان. إذن اتفقت كلمة الدعاة إلى الله على أن مقصودهم من الدعوة إلى الله هو الدعوة إلى دين الإسلام، وهذا تتفهمه في قول ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس حين قال الله بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فهذا فهم الصحابي رضي الله تعالى عنه لمقصود الدعوة إلى الله ولموضوعها، أننا إنما ندعو إلى دين الإسلام الذي هو أن يعبد الله تعالى وحده، وأن يعبد الله تعالى بما شرع، وأن لا يعبد بالبدع. هذه هي المعاني التي يدور الداعية إلى الله في دعوته عليها وينتهي إليها. هل هناك فرق بين موضوع الدعوة وموضوع علم الدعوة؟ الدعوة بيناها وعرفنا معناها وتحدثنا عن ألفاظها ومصطلحاتها، وتكلمنا أيضا عن شيء مما يتعلق بموضوعها وهو الإسلام، لكن علمها هذا أمر فيه شيء من الجدة، فيه شيء من الحداثة. لماذا؟ لأننا ذكرنا أن الدعوة كانت تمارس بالتلقي، فيأخذ اللاحق عن السابق ويخالط الصغير الكبير، لأن المجتمع بأسره كان يقوم على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولم تكن بالمسلمين حاجة إلى تدوين علم يقال له علم الدعوة إلى الله. حتى جاءت الأعصر الأخيرة وابتعد الناس عن الدين كثيرا، ومست الحاجة إلى وصل الماضي بالحاضر ووصل ذلك بالمستقبل، فجاء التدوين في هذا العلم ليقيم أركانه ويبرز معالمه ويظهر حججه، فجاء التأصيل والتقعيد بعد ممارسة للدعوة امتدت لقرون. فعلم الدعوة إلى الله هو هذا العلم بتلك القواعد والأحكام والآداب والأسباب التي يتوصل بها إلى تمام تبليغ الإسلام للبشر عامة، وتعليم وتربية المستجيبين كافة، وتحقيق التمكين لهذا الدين خاصة. فكأن هذا العلم دار على محاور، موضوع علم الدعوة يدور على محاور. المحور الأول معرفتك بتلك القواعد والأسباب والآداب معرفتك بتلك الآداب والأحكام والأسباب التي بها ومن خلالها تصل إلى كيف تبلغ دين الله. قد تكون بك رغبة صادقة لأن تبلغ الدين، لكنك لا تعرف كيف، لا تمتلك البصيرة في كيفية الدعوة إلى الله، لا تمتلك البصيرة في كيفية ممارسة هذه الدعوة. كيف تمارسها على المنبر؟ كيف تمارسها في عظة المسجد؟ كيف تمارسها في عظة تقولها في السوق؟ كيف تمارسها في عملك؟ كيف تمارسها بشكل عام؟ كيف تمارسها بشكل خاص؟ كيف تمارسها مع الجاهل؟ كيف تمارسها مع الغافل؟ كيف تمارسها مع المعاند؟ تحتاج إلى أن تعرف تلك الأسباب والقواعد والوسائل التي بها تتوسل إلى إيصال الدعوة إلى الخلق على الوجه الذي تكون الدعوة به مقبولة. وإلا فكثيرون يبلغون ولا يقبل منهم ما يقولون. لماذا؟ لأنه افتقد شيئا في أسلوبه في طريقته. الله تبارك وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الموعظة أسلوب أو وسيلة قولية، أنت تعظ الناس بلسانك، وفي هذه الوسيلة يوجد أسلوب اسمه الحكمة. فالوسيلة العظة والأسلوب هو الحكمة. الوسيلة عظة قولية، لكن هذه الوسيلة لها أسلوب هو الإيه؟ هو الحكمة. فإذا جئت بالوسيلة من غير أسلوبها فربما ردت عليك الدعوة ولم تقبل منك العظة، لأنك جئت بها على غير وجه الحكمة. والحكمة ليست في كل الأوقات هي اللين، وليست في كل الأوقات هي لطيف الخطاب وجميل التعبير. ربما كانت الحكمة يوما ما خشونة في الألفاظ تزيل بها غشاوة ما علق على القلب. فإذا أنت استعملت الحكمة في خطابك القولي كانت الدعوة أقرب لأن تكون مقبولة. أما إذا ابتعدت عنها فوضعت الشدة مكان اللين ووضعت اللين مكان الشدة فقد خالفت الحكمة. والحكمة فعل ما ينبغي في الوجه الذي ينبغي، أو فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فقدت الحكمة كأسلوب في هذه الوسيلة فإنك تحرم التوفيق أو يقل عدد من يستجيب لك على الأقل. قضية ثانية، أنك حين تبلغ رسالة الإسلام إنما تبلغها للجاهل، فإذا استجاب لك فإنه ينتظر منك عطاء آخر. ما هو هذا العطاء؟ هو عطاء تعليمي. فالداعية يعلم، يعلم بماذا؟ بتلاوة القرآن، بتلاوة أحاديث النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله تعالى أمر نبيه فقال: وأن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. هذا أمر الله تعالى لنبيه. ووصفه له صلى الله عليه وسلم أنه يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن حين يستجيب لك من بلغته دين الله فإنه ينتظر منك ماذا؟ تعليما وتربية. يبقى الشق الثاني في علم الدعوة إلى الله هو معرفة كيف تعلم، كيف تربي، كيف تعلم غيرك، كيف تربي من استجاب لك، كيف تربي على عقيدة التوحيد بعد أن تعلم هذه العقيدة، كيف تربي على قيام الليل بعد أن تعرف بفضله وما له من قيمة، كيف تعود من يسمع منك ومن يأخذ عنك، كيف تعوده على هذه الأخلاق الإسلامية والآداب النبوية، كيف تقيم منه رجلا يحمل القضية، كيف تخرج منه شخصية إسلامية قوية حكيمة ذكية تستطيع أن تؤدي في كل وقت وأن تحمل رسالة الإسلام في كل حال وأن تحسن التعبير عن دين الله تبارك وتعالى وتحسن تمثيل هذا الدين في كل مكان تحل فيه أو تنزل. هذه ثمرة التربية، ثمرة التزكية، والتزكية هي المصطلح القرآني لكلمة التربية. التزكية هي المصطلح القرآني لكلمة التربية. وقد عد الله تعالى من مهام نبينا أنه يزكينا، يزكينا صلى الله عليه وآله بمخالطته لأصحابه، يزكيهم بمخالطته لهم ليروا ما يقوله صلى الله عليه وآله نموذجا حيا، يرون ذلك أنموذجا متمثلا في أخلاقه صلى الله عليه وآله، في معاملاته، في معاشراته، في آدابه، في حربه وسلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن القضية الثانية هي قضية تربية وتعليم لمن استجاب، والقضية الثالثة أن يحكم هذا الدين الأرض وأن يسود هذا الدين الناس جميعا، أن تسود الشريعة، أن تحكم بين الناس، أن يصدر الناس في كل أمورهم عن شريعة ربهم تبارك وتعالى. هذا معنى تحقيق التمكين لهذا الدين، أن يتحاكم إليه في القليل والكثير، وأن يحكم على كل أحد، وأن يهيمن على كل أحد. إذن هذا التمكين طريق له معالم يجب أن يبحث عنها الداعية وأن يطلب علمها وأن يسلك بعد ذلك مسالكها. القضية ليست قضية علمية فحسب، وليست قضية تربوية فحسب، بل هي علمية تربوية جهادية لا تخلو من البذل والتضحية في كل مجال وفي كل ميدان. هكذا يجب أن نفهم قضية الدعوة إلى الله. إذن هذا العلم موضوعه يمر من أو يدور على محاور. المحور الأول ما يتناول منهج الدعوة إلى الله، ما يتناول وسائلها، ما يتناول أساليبها، ما يتناول طرائقها، ما يتناول مجالاتها. هذا محور أول لهذا العلم. المحور الثاني لموضوعه ما يتناول أصول الدعوة وأركانها، أصول الدعوة وأركانها جزء موضوع هذا العلم. وقد يقول قائل الدعوة أركان، الداعي والمدعو وما يدعى إليه مثلا، فالداعي والمدعو ما هي صفاتهما، ما هي آدابهما، ما هو الواجب عليهما، وهذه الدعوة ما محتواها، ما أنظمتها، ما خصائصها، كل ذلك يبحث فيه في هذا العلم. المحور الثالث ما يعرض لهذه الدعوة وللداعي من مشكلات، وما يحل بساحته من معوقات، وما يعتري طريقه في تحقيق ما يريد من الخير من عقبات. كيف يتغلب على ذلك؟ كيف يواجه ذلك؟ إن من يدعو العرب تواجهه مشكلات لا تواجه من يدعو العجم، ومن يدعو العجم تواجهه مشكلات لا تكون في مواجهة من يدعو قرابته وعشيرته، من يدعو قرابته وعشيرته. إذن القضية فيها ما يعوق مسيرة هذا الذي يريد الدعوة إلى الله، فله مشكلات في نفسه، وله مشكلات في مجتمعه، وله مشكلات مع من يمارس الدعوة مثله، وله مشكلات مع من يدعوهم إلى الله. كيف يتغلب على ذلك؟ كيف يواجه ذلك؟ هذا أيضا من صلب موضوع علم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. المحور الرابع ما يتعلق أيضا بالسعي للتمكين لهذا الدين، وهذا محور فيه موضوعات ونوازل أحيانا تتعلق بالجوانب الشرعية، وأخرى تتعلق بجوانب سياسية، وأخرى تتعلق بجوانب جهادية، أنواع منوعة. كل ذلك ينبغي للداعية أن يتفهمه، وأن يتعرف على أحكامه، وأن يعرف كيف يواجه هذا الواقع بهذا العلم الذي هو علم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. بهذا نكون قد عرفنا مقدمة عن موضوع الدعوة وموضوع علم الدعوة إلى الله. ما موضوع الدعوة إلى الله؟ الإسلام. الإسلام من حيث هو الدين الخاتم الذي أنزل على خير الأنام. إنسان يدعو إلى الله يعني يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الإيمان، يدعو إلى الإحسان، يدعو إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، يدعو إلى بر الوالدين وصلة الأرحام والصلاة بالليل والناس نيام، يدعو إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، يدعو إلى أن يعبد الله تعالى وحده، وأن يعبد الله بما شرع، وأن لا يعبد الله بالبدع. يدعو وهو يرى الله تبارك وتعالى ناظرا إليه، فإن لم يكن هو قادر على أن ينظر إلى الله تعالى في دعوته فيأتي برتبة الإحسان، فليعلم أن الله تبارك وتعالى ناظر ومطلع إليه وعليه. علم الدعوة بينه وبين هذا وبين الدعوة في موضوعها فرق. الدعوة كما ذكرنا، أما علمها فعلى ما أوضحنا وبينا يدور موضوع هذا العلم على هذه المحاور التي ذكرنا على سبيل الاختصار والإجمال. هناك تقاطع ربما، لكن القضية العلمية يجب أن تكون واضحة لدينا ونحن ندرس هذه القواعد التأصيلية في فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. للدعوة فضل عظيم، وهذا الفضل كما هو للدعوة هو لعلمها، كما هو للدعوة هو أيضا يتحقق لعلمها. إدراك هذا الفضل إنما يكون بإدراك مسيس الحاجة إلى الدعوة إلى الله، وبإدراك عظيم الأجر الذي يترتب على القيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الحاجة إلى الدعوة إلى الله أعظم الحاجات. لماذا؟ لأنها كالحاجة إلى الدين سواء بسواء. لماذا؟ لأن الدعوة إنما هي دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الإيمان، دعوة إلى هذا الدين. إذن الحاجة إلى الدعوة كالحاجة إلى الدين. لماذا؟ لأن الدعوة هي طريق بلاغه، طريق بلاغه. فإذا كان هذا الدين بمعزل عنك فكيف تصل إلى هداه؟ إنك لا تصل إليه إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى الحاجة إليها بمقدار الحاجة إلى الدين الحق. والإنسان في هذه الحياة يحتاج إلى رزق الرحمن، ورزق الرحمن تبارك وتعالى نوعان: رزق تقوم به الأبدان، ورزق تقوم به الأديان. فالذي تقوم به الأبدان الطعام والشراب، والذي تقوم به الأديان هي هذه الرسالة التي هي روح العالم ونور العالم. هذه الرسالة التي امتن الله تبارك وتعالى بها علينا في نعمتين عظيمتين امتن الله تعالى بهما على الناس حين جعل لهم في هذه الحياة نعمة الخلق والإيجاد، وجعل لهم نعمة الهداية والإرشاد. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تأمل، الله تبارك وتعالى امتن علينا بنعمتين: خلقنا ولم نكن من قبل شيئا، فهذه نعمة الخلق والإيجاد. والثانية أنه هدانا سبيل الرشاد. ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النعمة الثانية أهم وأعظم من النعمة الأولى، لأن فوات النعمة الأولى إنما هو فوات لإقامة البدن على وجه إقامة صحيح، وأما الثانية فإن فواتها شقاء الدنيا والآخرة. فواتها شقاء الدنيا والآخرة. إذا فاتتك نعمة الرسالة، إذا لم تشرق على قلبك نور الرسالة، إذا لم تنقد إلى الهدى الذي جاء مع المصطفى، فأنت أشقى الخلق والعياذ بالله في دنياك وفي أخراك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن هذه المنة الثانية منة الرحمن تبارك وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب هي أعظم وأجل المنتين على عباد الله تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سمى الله تعالى الهدى والنور النازل من السماء على قلب نبينا صلى الله عليه وآله سماه روحا من أمره تبارك وتعالى. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء، وحاجتهم إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى التنفس فضلا عن الطعام والشراب. فليس الناس قط إلى شيء أحوج منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من القيام به والدعوة إليه والصبر عليه. إذن الحاجة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تفوق حاجة الناس إلى طعامهم وشرابهم. وإذا كان الدين الحق مبلغا إلى الرسول صلى الله عليه وآله بالوحي، فإن بلاغ الوحي إلى الخلق إنما يكون بالدعوة إلى الله، إنما يكون بالدعوة إلى الله. لذا كان أشرف عمل يعمله الإنسان وأكرم قول يقوله الإنسان وأحسن ما يتلفظ به الإنسان هو أن يقول وأن يدعو إلى لا إله إلا الله. والعقول مهما بلغت في قوتها وصفائها وحدتها فإنها محجوبة عن إدراك كثير من الحقائق لو تخلصت من شهواتها، فكيف وهي مغموسة في بحر الشهوات وهي غرقة في بحر الغفلات؟ العقول لا تستطيع أن تستقل بإدراك الخير، ولا تستطيع أن تستقل بما أوجب الله تعالى على العبد في هذه الحياة وبما نهى الله تبارك وتعالى. ولو تخلصت العقول من أسر الشهوات فإنها لن تتخلص من اختلاف الثقافات ومن تنوع الاستعدادات ومن اختلاف المنازع والمشارب. لأجل هذا لا يمكن أن يحتكم إلى عقل محض في إدراك كل خير وفي الكف عن كل شر. لذا جاء الوحي الرباني: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي التي تؤدي إلينا هذا النور، هي التي تأخذ بأيدينا من الظلمات إلى النور. ما أنزل الكتاب إلا ليخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، وما أرسل الرسول إلا ليحقق هذا المقصد، وهذا لا يتحقق إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم إن الحق حين نتحدث عنه لا يصلح أن نتحدث عنه كمعاني نظرية. إننا حين نتحدث عنه كمعاني نظرية يفقد كثيرا من واقعيته. ولذا يحب الناس في الدروس وينتظرون من يعني يشرح لهم ويعلمهم أن يضرب الأمثال، لأن هذه الأمثال تقرب إلى الذهن المقال، فيرون كيف تجسد الحق في شخص فلان حين قام لله عز وجل في الفتنة الفلانية خير قيام، كيف تجسد العدل في حكم فلان حين قام في القضية الفلانية بالعدل على الوجه الذي رضيه الله. تأمل مثلا موقف سعد بن معاذ في يهود حين حكم بأن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم الأموال، فجاء قوله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو قال من فوق سبعة أرقعة. هذا حين نذكره مثالا للعدل تشرئب إليه النفوس، حين نذكر مثالا للبذل فنذكر خبر الصديق رضي الله تعالى عنه وما واسى به المصطفى صلى الله عليه وآله، وما خرج من ماله مرة بعد مرة، وما أنفق في جيش العسرة، وما فعل عثمان، وما جاء به فلان وفلان. يرى الناس أن هذه القيم تمثلت واقعا معيشا، تمثلت في رجال. فهذا لأن الحق يحتاج إلى من يقوم به، يحتاج إلى من يبلغه، يحتاج إلى من يؤديه. وهذا يظهر لك مسيس الحاجة إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالقال والحال والفعال. يكون الإنسان بقوله وفعله وحاله داعيا إلى الله تبارك وتعالى. وتأمل، لقد نزل القرآن في مواضيع كثيرة متنزلا على وقائع وقعت من أصحاب رسول الله أو بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان في ذلك أعظم الدلالة وأرجى ما يمكن أن ينتفع به إنسان من عظة وعبرة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. فيمن نزلت؟ نزلت في رجال كث صدقوا الله تعالى ما عاهدوه. نزلت في أنس بن النضر، نزلت في مصعب بن عمير، نزلت في فلان وفلان وفلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الحق لابد أن يتجسد في من يقوم به. قد يتجسد في موقف ولا يتجسد في موقف آخر، لكن لابد أن توجد العبرة وأن تقوم الأسوة، وهذا لا يتأتى إلا بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا أثنى الله تعالى عليهم فقال: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. حزب الله الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر القائمون بحدود الله، المجاهدون في سبيل الله، الدعاة إلى الله على بصيرة، هؤلاء الذين أثنى الله تبارك وتعالى عليهم وقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن هنا دور لمن اتبع الرسول صلى الله عليه وآله في بلاغ بيناته، في بلاغ آياته، في بلاغ أحاديثه ومعجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحق حين يخذل لا يخذل لأنه حق، ودي قضية لابد أن نكون فاقهين لها فاهمين لها. الحق حين يخذل إنما يخذل بسبب من يحمله، بسبب من ينتسب إليه، بسبب من يقوم به، لا لأنه لا يملك أسلحته الذاتية. الحق قوته في ذاته، ولكن كما قيل إنما القوس بإيه؟ بحامله، وإنما السهم والسيف والرمح بضاربه. فإذا كانت اليد ضعيفة عن حمل السيف فإنها أضعف عن الضرب به. إذن إذا حمل الحق أقوام في قلوبهم ضعف، في أديانهم ضعف، في قدوتهم وأسوتهم ضعف، فإنه في النهاية يكون هذا ضعفا في بيان الحق، في ظهوره، بخلاف ما لو كان القائم بالحق قويا عليه، فإنه عندئذ يقوى به الحق وينتصر به الحق. هذه سنة الله، الله تعالى جعل هذا من سنته في خلقه، أن انتصار الحق لا يكون بمعجزات في كل وقت، وإنما يكون بجهد من حملته، بجهد من أصحابه. بهذا الجهد يبذلون سببا في نصرة الحق فينتصر. إذن حاجتنا إلى الدعوة إلى الله حاجة ماسة لتنبيه الغافلين، حاجة ماسة لإقامة الحجة على المعاندين. وإذا تأملت رسل الله تبارك وتعالى وأنبياء الله جل وعلا فإنك تراهم مبشرين ومنذرين، واعظين ومذكرين ومنبهين، وهذه الأعمال بأسرها هي قيام بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة. تأمل حصول الهداية مبني على القيام بهذه الأعمال. الرسول إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. دعوته صلى الله عليه وآله وسلم سبب في دفع الغربة عن دينه. وهكذا الداعية مأمور بأن يبذل أسبابه في نصرة دين الله عز وجل وتكثير الخير، بأن يتكلم وأن يفعل وأن يمضي وأن يأتي وأن يسعى وأن يتحرك وأن يجد وأن يكد وأن يتعب وأن ينصب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وكما فعل أتباعه على الشريعة. لما مات أحمد رحمه الله قال يا بني، يخاطب ابنه، لقد أعطيت من نفسي المجهود، يعني بذلت أقصى ما في وسعي واستفرغت ما في جهدي لنصرة دين الله تبارك وتعالى. إذن إذا أصاب الفطرة انتكاس، أو إذا أصاب العقل ارتكاس أو ما أشبه، فإن رد هؤلاء الشاردين وإعادة هؤلاء الغافلين وتعليم هؤلاء الجاهلين وتذكير هؤلاء اللاهين السادرين إنما يكون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لذا نحن بأمس الحاجة إلى الدعوة إلى الله، وهذا أول ما ينبغي أن نعرف في فضلها. الشيء الذي تحتاج إليه دوما وأبدا ولا تنفك حاجتك عنه، هذا شيء عزيز غال له قيمة نفيسة لا ينبغي أن تفرط فيه ولا أن تزهد فيه. الشق الثاني يظهر بمعرفة فضل وأجر وعظيم ثواب الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. الدعاة إلى الله باختصار هم خير خلق الله. الدعاة إلى الله هم خير خلق الله، ليست الخيرة ولا الخيرية في أن تكون صانعا ولا أن تكون زارعا ولا أن تكون طبيبا ولا أن تكون من ذوي الغنى والثراء والجاه والحسب والنسب، ليس في هذا من خيرية، إنما الخيرية في أن تأتي بعمل خير، إنما الخيرية في أن تأتي بخير العمل، بهذا تستحق الخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال من بطأ به عمله لم يسرع به إيه؟ نسبه. يبقى ليست الخيرية في نسب شريف تنتسب إليه، وليست الخيرية في مال كثير وفير تحصله أو تجمعه، وليست الخيرية في جاه تؤثله أو تحصله، وإنما الخيرية في عمل صالح تعمله. والأعمال الصالحة متفاوتة، فأعظم الأعمال الصالحة هي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. تأمل قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخيرية في خروج الداعية إلى الناس، في ظهوره للناس، في مبادرته ومبادئته الناس. بماذا؟ بالدعوة إلى الله. لماذا خص الدعاة بهذا؟ خص الدعاة بهذه الخيرية لاشتغالهم بإصلاح البشرية، خصهم الله تعالى بهذه الخيرية. لماذا؟ لأنهم مشتغلون بإصلاح البشرية، فلأجل هذا رفع الله تعالى قدرهم وأعلى في الناس منارهم، واختصوا بهذه المزية لأن عملهم في الدعوة إلى الله هو أفضل العمل، ولأن قولهم في الدعوة إلى الله هو أفضل القول. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ابن القيم رحمه الله له كلمات نيرات في بيان أرجحية الدعوة على الجهاد، في بيان أرجحية عمل الدعوة، رجحان عمل الداعية إلى الله على المجاهد في سبيل الله. يقول من نفائس كلامه رحمه الله تعالى: وتبليغ سننه إلى الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وتبليغ سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء، لأن تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء. تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يفعله كثير من الخلق، كل من قوي ساعده وصارت له قدرة على البذل والجهاد فإنه يستطيع، وليس كل أحد يستطيع تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يستطيع تبليغ السنن إلى أنفس الخلق، لأن هذا مخصوص بمن؟ بالعلماء. وقال في موضع آخر: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام. جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، كما أن قوام دين الله بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد، قوام الدين بالعلم والجهاد. قال: ولهذا كان الجهاد نوعين، كان الجهاد نوعين: جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير، عدد المجاهدين أضعاف أضعاف عدد العلماء العاملين. قال: والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة، هذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. والداعية إلى الله مجاهد بالقرآن، الداعية إلى الله مجاهد بالقرآن. والله تبارك وتعالى قال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فصار الجهاد بالقرآن أعظم الجهاد، صار الجهاد بالقرآن أعظم الجهاد. وتأمل حين يضاف الداعية إلى الله فيقال الدعاة إلى الله، يقول ابن القيم في هذه الإضافة أيضا من غرر كلامه النفيس، يقول: إضافة الدعاة إلى الله للاختصار، أي الدعاة المخصوصون به الذين يدعون إلى دينه وعبادته ومعرفته ومحبته، وهؤلاء خواص خلق الله، هؤلاء خواص خلق الله، وأفضلهم عنده منزلة وأفضلهم قدرا، لأن مقام الدعوة إلى الله، لأن مقام الدعوة إلى الله أفضل مقامات العبد. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا وازنا بين عالم يدعو إلى الله وعالم مشتغل بعلمه في نفسه، فإنك تعرف وتدرك أن المشتغل بالدعوة إلى الله من أهل العلم أنفع للخلق من غيره، وأن المشتغل بالدعوة إلى الله من أهل الفهم في دين الله تبارك وتعالى أعلى قدرا وأبعد في الأمة أثرا وأكثر خيرا من غيره. وتستطيع أن تقارن بين علماء دعاة وبين علماء لم يكونوا معتنين بالتصدي للخلق، والتصدي إلى الخلق فيه مشكلات وقد يعجز عنه كثير من الناس لما فيه من المشقة، لما فيه من الشدة، لما فيه من العنت، لما فيه من اللأواء، ومع هذا فأجره كبير وخيره كثير. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله في آخر عمره أنه كان يصلي من الليل جالسا بعد ماذا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ بعد أن حطمه الناس، حطمه الناس يعني هدوا قوته صلى الله عليه وآله، يعني من كثرة ما بذل نفسه، من كثرة ما خالط، من كثرة ما أمر ونهى وجاهد، وهنت قوته صلى الله عليه وآله بعد أن كبرت سنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذه قضية، قضية مهمة، لأن الذي يدرك آيات الله ويتعلم أحكام الله ويعلمها ويبذلها خير من الذي يدرك ويعمل ولا يتصدى ولا يواجه ولا يبلغ. واعتبر هذا بعلمائنا الذين رفع الله تعالى قدرهم وأعلى منارهم في زمننا المعاصر هذا، الذين اشتغلوا منهم بالدعوة سرى بين الناس ذكرهم وارتفع في الخلق قدرهم وعم بهم النفع وزاد بهم الخير كل في مجاله. من تصدى منهم للوعظ تصدى، ومن تصدى منهم للتعليم تصدى، ومن تصدى منهم للإنكار والأمر بالمعروف تصدى، وكل هذا من الدعوة إلى الله التي يثاب أصحابها وينالهم من ورائها الخير الكثير والفضل العميم. إذن من أسباب تعظيم الأنبياء وارتفاع أقدارهم أنهم دعاة إلى الله، بل هم خيرة الدعاة إلى الله وصفوة الدعاة إلى الله. فإذا كان الدعاة خير الخلق فإن خيرتهم وصفوتهم أنبياء الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي إنا أرسلناك مبشرا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه صفته صلى الله عليه وآله وسلم وصفة أنبياء الله. والله تعالى قد قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي. فصفتهم جميعا القيام بواجب البلاغ، وكل داعية بهم يأتسي ويقتدي. ابن القيم رحمه الله يبرهن على أن الأنبياء الدعاء والدعاة الأنبياء هم صفوة الخلق وخير الخلق، فيقول وكيف لا يكون أفضل الخلق عند الله من جعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه، وخصهم بوحيه وخصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عباده، وجعلهم أزكى العالمين نفوسا وأشرفهم أخلاقا وأكملهم علوما وأعمالا وأحسنهم خلقا وأعظمهم محبة وقبولا في قلوب الناس، وبرأهم من كل وهم وعيب وكل خلق دنيء. ويلي الأنبياء في الرتبة من الدعاء، لكن في الدعاة طائفة متميزة، في الدعاة طائفة مخصوصة تأتي بعد الأنبياء مباشرة، وهم العلماء الدعاء، هم العلماء الدعاء أو الدعاة العلماء. لماذا؟ لأنهم الذين خلفوا الأنبياء في أممهم ونابوا عنهم في القيام بمهامهم. العلماء الدعاة أو الدعاة العلماء، هؤلاء أفضل الأمة بعد الأنبياء. ولهذا عليك أن تفقه وأن تعرف وأن تفهم وأن تدرك أن قضية الدعوة جزء منها الوسائل، وجزء منها الأساليب، وجزء منها الطرائق. فالذي يحسن العرض أو يستعمل الوسائل الحديثة في العرض، أو يتكلم بطريقة تصل إلى الناس أو بما يفهمه الناس، إنما يحمل وسيلة ناجحة. فإذا لم يكن معه من العلم النافع الهادي ما يبلغه، وإذا لم يكن معه من العلوم الشرعية التي تضبط كلامه وفعاله وأحواله، وإذا لم يكن بقلبه من معرفة الله عز وجل ومن حسن الفهم عن الله تبارك وتعالى، فإن الوسيلة الناجحة النافعة لا تنفعه كثيرا، وسرعان ما يمطفئ ويخبو ذلك الوهج الذي يكون حوله، لأنه لا يملك ما يقدمه، أو ما يقدمه مدخول، لأنه لم يقم على علم أصيل ولا على فهم دقيق ولا على إيمان عميق ولا على اتصال بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وثيق، وإنما أحسن طرائق العرض ووسائط الإيصال. وليس هذا بالضرورة ما يتوقف عليه القبول، وليس هذا بالضرورة ما يتوقف عليه الثواب، لأن القبول والثواب مرتبط بأن تأتي بجميع الأسباب، ومن هذه الأسباب إخلاص هذا القلب ودقة وعمق هذا العلم والفهم. وتأتي بعد ذلك الوسائل والوسائط التي تكون بينه وبين الخلق، والأساليب التي ينبغي أن يعملها في الناس. هذا هو الذي به يحصل الخير ويعم النفع. ولهذا نقول كما قال علي رضي الله تعالى عنه عن العلماء الدعاة والدعاة العلماء، قال أولئك والله الأقلون عددا، أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعونها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان متعلقة بالمحل الأعلى. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. أولئك خلفاء الله في أرضه والدعاة إلى دينه. إذن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أعظمه ما كان مبنيا على العلم، وأحسنه ما كان مبنيا على منهج الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أعظم الخلق أجرا، أعظم الخلق أجرا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، أخبر عليا رضي الله عنه فقال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وبالعكس، من دعا إلى ضلال والعياذ بالله كان عليه من الإثم مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وتأمل قول الله: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. تأمل داعية الضلال والعياذ بالله حين يضل الناس، يأتي يوم القيامة وعلى ظهره ما تنوء الجبال بحمله. لماذا؟ لأن عليه وزره ووزر من عمل ببدعته وضلالته إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولهذا لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لماذا؟ لأنه هو الذي سن هذه السنة البغيضة المقيتة وهي القتل والعياذ بالله تعالى. بل المنتسب إلى الهدى ينال من الأجور ما لا يمكن أن يحصى. تأمل ميزان الصديق رضي الله عنه، وقد جاء أو وهو يأتي يوم القيامة وفي ميزانه رضي الله تعالى عنه أكثر العشر المبشرين بالجنة، وأكثر من انتفع بهم ومن انتفع بعدهم، بل وأكثر الأمة يدخلون من بابه رضي الله تعالى عنه، لأنه كان الداعية الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من ولاه. ثم تأمل ميزان المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو بحمد الله تبارك وتعالى الذي دعا الأمة بأسرها إنسها وجنها إلى الله تبارك وتعالى، فكان كل مؤمن في ميزانه صلى الله عليه وآله. وتأمل الصالحين والمصلحين والدعاة الذين قبلت دعوتهم وسار الناس على نهجهم، وقبل ما قالوا وما فعلوا، وكتب ذلك في ميزان المجددين وفي صحائف الذين جدد الله تعالى بهم الدين. لا شك أن من تبعهم ومن تبع من تبعهم كل هؤلاء يكونون في ميزان حسنات هذا الداعية الأول. هذا الداعية الأول يأتي يوم القيامة وهو أثقل الناس ميزانا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الداعية إلى الله بهذه المنزلة العظيمة ليرغب في القيام بهذا الواجب، وكان يضرب الأمثال. فمن هذه الأمثال العظيمة الحديث الذي ورد في الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل ما بعثني به الله ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول ابن القيم أيضا تعليقا على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات. الطبقة الأولى، وهذا هو الشاهد، ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وهم الذين آمنوا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله عز وجل، ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فهؤلاء أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فزكت في نفسها وزكى الناس بها، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأبصار هنا بمعنى البصائر في دين الله عز وجل، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى حتى لا نطيل عليكم. إذن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم أعظم الناس أجرا وأثقلهم في الميزان قدرا. وتأمل، الدعاة إلى الله تبارك وتعالى هم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنظرة الوجوه، لأنهم الذين بلغوا عنه فاستجابوا لقوله: بلغوا عني ولو آية. هؤلاء الذين بلغوا عنه ولو آية، دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الدعاء حاصل للدعاء، هذا الدعاء منه صلى الله عليه وآله حاصل للدعاء، كل بحسب قيامه بهذا الواجب العظيم، ألا وهو واجب البلاغ عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الدعاة إلى الله على بصيرة هم المفلحون وهم المصلحون وهم الناجون. ناجون من ماذا؟ ناجون من عذاب الله في الدنيا والآخرة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فسماهم مفلحين، هذا بنص كتاب الله تبارك وتعالى، وهم في الآخرة من الناجين ومن الخسران أيضا ناجين. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا عمل الدعاء، أنهم يتواصون فيما بينهم ويتواصون مع الخلق بالقيام بهذا الحق وبالصبر عليه، فلهذا كانوا بمنأى عن الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. والله تبارك وتعالى حين أنزل هذه السورة أنزلها دستورا للأمة المسلمة أن تتواصى بالحق أبدا، وأن تتواصى بالصبر أبدا، وأن تكون هذه سمة المجتمع المسلم، مجتمع متواص بالحق وبالصبر. ثم إن الدعاة إلى الله هم المصلحون، لأن نبينا صلى الله عليه وآله قال: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في روايات قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقال في رواية: الذين يصلحون عند فساد الناس. فهم صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم. إذن الدعاة هم المفلحون وهم الناجون وهم المصلحون، ولهذا كانوا في الخلق بأعلى المنازل وأسمى المراتب. فالمصلحون الغرباء هم الذين دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما دعا. وتأمل النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى جعل صلاة الله عز وجل وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة من في السماوات ومن في الأرض على معلم الناس الخير، وهذا ثابت أيضا فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. وهذا عند الترمذي بسند صحيح. على كل حال، هذه الفضائل الكثيرة والإحاطة بها غير متيسرة في هذه الدقائق الوجيزة، وإنما هي تذكرة وإشارة لما نريد أن ندخل إليه وأن ندلف إليه من الكلام على المباحث الدعوية التي تتعلق بهذه الدعوة وأصولها وقواعدها وأركانها. أرجو أن تكون هذه تذكرة وبلاغا نافعا إلى حين نلقاكم في لقائنا الآتي إن يسر الله تعالى وأعان. إلى هذا الوقت أستودعكم الله تبارك وتعالى، وأستحفظكم الله جل في علاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.